بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في دفن الميت عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عند مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ يقول باب الدفن، وأورد فيه أحاديث، منها هذا الحديث الأول الذي يتعلق بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما توفي عليه الصلاة والسلام الصحابة تشاوروا ماذا يصنعون به، أين يدفنونه، فكان أبو بكر رضي الله عنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فعند ذلك دفنوه في المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، دفن في المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ويعني وهذا الأثر الذي ذكره يعني مالك رحمه الله بلاغا يعني جاء عند الترمذي بإسناد فيه ضعف فيه مقال، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ذكره في السلسلة الصحيحة، وقال إن له شواهد وأنه يكون بذلك صحيحا. وكذلك وكان وهذا في الفائدة 89 من كتاب أحكام الجنائز عند الشيخ الألباني رحمه الله. وقد جاء أيضا في سير أعلام النبلاء في الجزء الثامن صفحة 26 ذكر جملة من الخصائص التي انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وهي مكان دفنه، وكون الناس يصلون عليه أفرادا يعني ليس لهم إمام يؤمهم، وإنما كل واحد يصلي على حدة. وذكر يعني جملة من الخصائص المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم عند موته، ومنها كونه يدفن في البنيان، وأن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين.
نعم، توفي يوم الاثنين، وهذا ثابت كما جاء في صحيح البخاري وغيره. نعم.
صباحا أو مساء؟
لا أدري.
ودفن يوم الثلاثاء.
نعم.
وصلى الناس عليه أفذاذا
يعني كل فرد على حدة، يعني فذ، يعني ليس لهم إمام يؤمهم كما يفعل بغيره، وذلك قالوا لأنه يكون إمامهم حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، يعني كل واحد يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة يعني رأوا أنهم يفعلون ذلك معه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال ناس يدفن عند المنبر.
نعم.
وقال آخرون يدفن بالبقيع.
نعم.
فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه.
نعم، وهذا هو محل الشاهد من دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وهو المكان الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم.
وهذا سبق أن مر يعني قريبا في درس أمس، يعني أنه أنه عليه الصلاة والسلام كفل في أنه غسل في قميص، ومعنى ذلك أنهم لم يجردوه، وهذا هو مشهور أنه لم يجرد ولكن غسل في الثوب الذي توفي عليه الصلاة والسلام وهو فيه، فلم يجردوه كما يجرد غيره، وإنما أبقوا الثوب الذي توفي وهو فيه وغسلوه وثوبه عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان رجلان يلحدان، أحدهما يلحد والثاني لا يلحد، وأنهم طلبوهما وقالوا الذي يأتي منهما أولا هو الذي يطلبون منه تولي يعني الحفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحد، فجاء الذي يلحد فقام فلحد له عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني جاء بإسناد متصل عند ابن ماجه أنه جاء وأنه الذي يلحد وأنه لحد له ودفن صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أو في هذا اللحد الذي حفره يعني ذلك الرجل. وهذا جاء في سنن ابن ماجه من طريقين، من طريق أنس ومن طريق عائشة. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه
وعروة بن الزبير وهو مقطوع صحيح مقطوع. نعم.
أنه كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد.
نعم، يعني جاء كما قلت عند ابن ماجه متصل من طريق أنس ومن طريق عائشة. نعم.
فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد يعني لرسول الله،
يعني فصار عليه الصلاة والسلام يعني في لحد، ولا شك أن اللحد هو يعني أفضل من الشق. نعم.
قال عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين.
ثم ذكر هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها وأنها ذهلت عندما سمعت خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ما صدقت بأنه مات حتى سمعت وقع
الكرازين
يعني الفؤوس يعني لحفر قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا حصل لها ولغيرها من الصحابة، وهذا يدل على شدة المصيبة التي يعني حصلت لهم عندما بلغهم خبر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم لم يصدقوا ذلك، فهذا من شدة وقع المصيبة عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
عن مالك،
وهذا في مسند أحمد عن عائشة. نعم.
وهنا عن مالك أنه بلغ أن أم سلمة.
نعم. وقد جاء ذلك في مسند أحمد عن عائشة نفسها أيضا حصل لها مثل ما حصل لأم سلمة. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق، قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها.
ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت أنه وقع في حجرها ثلاثة أقمار وأنها قصت ذلك على أبي بكر رضي الله عنه، فقال أن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو أحد أقمارك وهو خيرها، والمقصود بالأقمار الثلاثة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه الذين دفنوا في حجرتها, الذين دفنوا في حجرتها. وهذا الأثر يعني جاء عند الحاكم, يعني جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. نعم.
قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
قال عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن عائشة عن مالك أنه قال أنه بلغه عن غير واحد أن هذين الصحابيين وهما سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهما توفي بالعقيق وأنهما حمل إلى المدينة ودفن بها. وقد مر بنا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني طلبت عائشة أنه يؤتى به عند باب حجرتها وتصلي عليه, وقالوا ويعني أنكر ذلك الناس فقالوا ما أسرع الناس يعني أنهم نسوا, وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على سهيل بن بيضة إلا في المسجد. فيعني فسعد بن أبي وقاص حمل من قصره في العقيق ودفن يعني في المدينة. نعم.
عن مالك عن غير واحد ممن يثق به.
نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن في غيره أحب إلي من أن أدفن فيه, إنما هو أحد رجلين, إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه, وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر عن عروة بن الزبير أنه قال لا أحب أن أدفن بالبقيع لأنه إما أن يكون ظالما فلا أحب أن أدفن معه وبجواره, وإن كان يعني غير ذلك فلا أحب أن تنبش عظامه. هذا أثر عن عروة بن الزبير يعني رأى هذا الرأي وهو أنه لا يدفن بالبقيع. ومعلوم أن البقيع هي المقبرة التي دفن فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد.
ثم ذكر بعد ذلك يعني بابه
الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر.
الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. وذكر هذا الحديث المتعلق بالقيام للميت, وأن أنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد,
يعني أنه كان يقوم الجنازة إذا مرت أو جاء بها ثم جلس بعد, يعني معنى ذلك أن هذا حصل منه أولا وأنه نسخ أخيرا بكونه ما كان يعني يحصل القيام, وأنه لا يشرع القيام للجنازة إذا مرت, وإنما كان هذا أول أمر وبعد ذلك نسخ كما جاء في هذا الذي قال ثم نسخ بعد. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ
وهو ثقة,
عن نافع بن جبير بن مطعم
وهو ثقة,
عن مسعود بن الحكم
وله رؤية,
عن علي بن أبي طالب.
نعم.
عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها.
ثم ذكر هذا الأثر يعني وهو بلاغ عن مالك أن عليا كان يتوسد القبور ويضطجع عليها, وهذا لا يليق بعلي أنه يفعل يعني هذا الفعل, لا يليق بعلي أنه يفعل هذا الفعل. وإنما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني الذي رواه مسلم في صحيحه, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها, لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فإن صح هذا عنه فإنه محمول على أنه لم يبلغ السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإلا فإن الجلوس على المقابر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى عن الصلاة إليها, فلا تستقبل في الصلاة ولا يجلس عليها, لأن الجلوس عليها من الامتهان لها ولا يليق بعلي ذلك. وإن صح عنه فإنه يحمل على أنه لم يبلغه النهي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه.
قال يحيى قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب.
وذكر يعني هذا الذي ذكره مالك أنه يعني أنه نهي عن جلوس القبور للمذاهب, يعني مقصود ذلك لكونه يقضى عليها الحاجة, وأن الإنسان يعني يكون عليه يقضي حاجة. ومعلوم أن النهي عن الجلوس جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمن باب أولى النهي إذا كان الجلوس يعني غير منهي عنه وهو بعمومه, فمن باب أولى أن يكون لقضاء الحاجة, فإن هذا غير لائق.
عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا.
ثم ذكر هذا الأثر عن
قال عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا.
أبو أمامة بن سهل بن حنيف بن سهل بن حنيف هذا هو اسمه أسعد, وهو يعني له رؤية ولكن ليس له رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وروايته عن الصحابة. المقصود من ذلك يعني هنا أنهم يعني أنهم يعني لا ينصرفون حتى يحصل الاستئذان يعني من أصحاب الميت, ولكنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى على الجنازة أو من شهد الجنازة فله قراط, من شهد الصلاة على الجنازة فله قراط, ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. والحديث يعني رواه البخاري ومسلم وفيه قوله في آخره حتى تدفن, ومعنى ذلك أنه إذا حصل الدفن فللإنسان ينصرف, إذا حصل الدفن فالإنسان ينصرف ولا يحتاج إلى أن يستأذن من أهل الميت. نعم.
لما سمعنا شيخنا يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا,
هو المقصود الاستئذان يعني في الانصراف, الاستئذان في الانصراف, والاستئذان في الانصراف يعني لا 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 حاجة إليه, لأن هذا الحديث الذي هم متفق عليه يعني يدل على أن الإنسان عندما ينتهي من الدفن فإنه ينصرف.
عبارة بارك الله فيكم فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا,
كأن المقصود يعني هو ما ذكرت انه يعني انها يعني ما يبقى يعني في هذا المكان يعني حتى يستأذن اهل الميت, واستأذن اهل الميت ليس بلازم لحديث
الانصراف.
نعم الانصراف. نعم.
عن مالك عن ابي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن ابي امامه بن سهل بن حنيف.
نعم.
اسناد صحيح.
نعم. هو فيه يعني فيه هو فيه الأول هذا يعني قال الحافظ مقبول, قال عنه مقبول, لكن الحديث الذي ورد هو في الصحيحين الذي ذكرته. نعم.
قال رحمه الله تعالى النهي عن البكاء على الميت عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. وصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد.
ثم ذكر هذا الباب الذي يتعلق بالبكاء على الميت، والبكاء على الميت يعني البكاء النياحة هي المحرمة التي جاء النهي فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما البكاء فإنه لا بأس به، وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم، وكذلك عندما مات ابن بنته زينب، فإنه حصل منه البكاء عليه الصلاة والسلام، وأخبر بأن أن البكاء أنه لا بأس به، وإنما المحذور هو النياحة، فإذا البكاء يعني سائغ ولا بأس به، وقد حصل ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الممنوع هو النياحة، فلا تجوز النياحة لا من الرجال ولا من النساء، وهي من 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 المحرمات التي ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تحريمها التي هي النياحة. وأما البكاء فإنه سائغ وجائز ولا بأس به. وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه هذا الحديث،
قال عن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه،
يعني جاء يزور يعني عبد الله بن ثابت وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده قد غلب عليه، يعني معناه أنه على وشك الموت، وأنه يعني أمره انتهى إلى أنه قريب من الموت.
قال: فصاح به فلم يجبه.
نعم، يعني تكلم معه فلم يجبه.
فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني معناه أنه قد مات. نعم.
وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع.
نعم.
فصاح النسوة وبكين،
وهذا محل الشاهد، صاح النسوة وبكين، والمقصود بذلك اللي هو بكاء، يعني ليس نياحة، المقصود بذلك البكاء، وهذا هو الذي أقره رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء عنه ما يدل عليه، وأما النياحة فإنه حرمها. نعم.
فجعل جابر يسكتهن.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. فقال
يعني
ابنته
معنى ذلك أنه عند الموت لا يعني يجوز النياحة، ولكن البكاء جائز. فقالت ابنته: أرجو أن يكون شهيدا، وذلك أنه قد جهز نفسه للجهاد، جهز نفسه، وقال إنه على قدر نيته، وأنه يعطى على قدر نيته، لأنه نوى هذا ووفته المنية قبل أن يذهب للجهاد في سبيل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن الشهادة ليست خاصة في القتل والجهاد في سبيل الله، وإنما هناك أمور أخرى يكون فيها الإنسان شهيدا وإن لم يكن حضر المعركة، وذكر سبعة أمور تتعلق أنها حكم لها حكم الشهادة من ناحية الأجر والثواب في الدار الآخرة، ولكنه يعني لا يعامل معامل الشهيد في الدنيا بأن لا يغسل ويصلى عليه، بل يغسل ويصلى عليه، بل يغسل ويصلى عليه. ولهذا النووي رحمه الله عقد بابا في رياض الصالحين، فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. ثم ذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها ذكر الشهداء، وهذا الحديث الذي معنا فيه سبعة من الشهداء، وهم:
المطعون شهيد،
المطعون الذي أصيب بالطاعون، الذي أصيب مات بسبب الطاعون، نعم،
والغرق شهيد،
يعني من مات بالغرق، يعني سواء في بحر أو في بركة أو في نهر أو في غير ذلك، نعم،
وصاحب ذات الجنب شهيد،
نعم، وكذا صاحب ذات الجنب وهو مرض يعني يصيب الإنسان، نعم،
والمبطون شهيد،
يعني الذي فيه داء البطن، نعم،
والحريق شهيد،
الذي مات في الحريق يعني في النار، احترق في النار، نعم،
والذي يموت تحت الهدم شهيد،
الذي تحت الهدم يسقط عليه بنيان أو يسقط من بنيان، نعم،
والمرأة تموت بجمع شهيد،
يعني في ولدها في بطنها إنها شهيدة، نعم.
قال عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك،
نعم،
عن عتيك بن الحارث بن عتيك،
الحديث يعني له شواهد يعني متعددة، والنووي كما قلت ذكر جملة من الأحاديث مشتملة على عدد من الذين حكم لهم حكم الشهادة من ناحية الأجر والثواب، وإن لم يكونوا مثل شهداء المعركة بأنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، بل هؤلاء شهداء. والشيخ الألباني ذكر يعني في أحكام الجنائز يعني جملة يعني من الشهداء الذين جاء حديث يعني، وهذا يعني له شواهد، هذا الحديث له شواهد تدل على 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 ثبوت ما جاء فيه، نعم.
أما إسناده فيه ضعف،
إسناده فيه هذا الذي هو الثاني عبد الله، من هو الثاني؟
مالك يروي عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك،
عتيك بن الحارث، هذا هو الذي يعني قال عن الحافظ التقريب مقبول، يعني معناه حيث يتابع، ولكنه الألباني ذكر شواهد لهذا الحديث، وكما قلت النووي في كتابه ذكر جملة من الأحاديث هي شاهدة لها، نعم.
عن جابر بن عتيك،
نعم.
قال عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
عائشة،
نعم، هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها بلغها أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني يروي أن البيت يعذب ببكاء أهل عليه، وقالت إنه نسي، وإلا فإن معناه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بيهودية وأهلها يبكون عليها، فقال إنها تعذب وأنتم تبكون. ولكن الحديث يعني ورد بأن الميت يعذب ببكاء أهل عليه، ولكن هذا محمول فيما إذا كان رضي بذلك أو أمر بذلك بأن ينهى عليه. أما إذا كان حصل يعني منهم نياحة فإنهم يأثمون، ولكنه لا يعذب يعني بفعل غيره، ولا تزر وزرة أخرى. نعم، إذا كان قد رضي بهذا أو أمر بهذا أو علموا منه أنه يريد هذا، فإن هذا هو الذي يحصل له العذاب، لا لكونه نيح عليه، لكن كونه رضي بذلك وكونه أو أمر بذلك. نعم.
قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
نعم، لا شك أن اليهود أنها كونهم يبكون عليها وهي تعذب في قبرها، يعني هي معذبة في قبرها، ليس لبكاء ولكن لكونها كافرة، لأنها ليست مسلمة، ليست مسلمة فلهذا تعذب. ولكن الحديث الذي ورد يعني لفظا عام، ولكنه يحمل على ما ذكرت من أنه يعني إنما يحصل له العذاب إذا كان راضيا أو آمرا بأن يناح عليه أو يبكى عليه. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة.
وكلهم ثقات. نعم. والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحسبة في المصيبة. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.
ثم ذكر الحسبة في المصيبة، يعني الاحتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل عند المصيبة، فإنه إذا أصابته مصيبة يحتسب أجرها وثوابها عند الله عز وجل. وذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت يعني لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. المقصود من ذلك أن 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 الأولاد إذا ماتوا وحصل يعني موت ثلاثة من أولاده أنه يكون سببا في سلامته من النار وفي فكاكه من النار إلا تحلة القسم. والمقصود بقوله يعني لا تحل، المراد بالقسم قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وأما تحلة القسم فالمرور على الصراط، تحلة القسم هو المرور على الصراط، لأن كل من يذهب إلى الجنة يمر فوق الصراط، فنصيبه من النار كونه يمر عليها وعلى الصراط الذي هو منصوب علامة جهنم، والناس يمرون عليه على حسب أعمالهم، فمنهم من هم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كجاود الخيل ومنهم من يزحف زحفا ومنهم يمشي مشيا ومنهم يزحف زحفا. فتحلة القسم هو المرور على الصراط، لا يدخل النار ولا يلقى في النار، ولكنه يمر على الصراط فهذا هو نصيبه من النار. نعم. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم.
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال: عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان.
ثم ذكر يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يموت لأحد ثلاثة من الولد، لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار
فيحتسبهم.
هذا المقصود بقوله يحتسبهم، يعني معناه أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. فقالت امرأة: واثنان؟ قال رسول الله:
إلا كانوا له جنة من النار.
إلا كانوا جنة من النار، وقاية من النار وحجابا من النار، يعني لا يعني يكون سببا في سلامته من النار. قالت امرأة: واثنان؟ قال رسول: واثنان. والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي.
الحديث يعني متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وأبو بكر السلمي ما لا أعرف عنه شيئا، والذين قبله كلهم ثقات.
عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليس له خطيئة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال
ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته
ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته يعني قرابته إلا
حتى يلقى الله وليست له خطيئة،
يعني معناه أنها تكفر خطاياه يعني بهذا الصبر والاحتساب الذي يحصل له في أولاده وفي قرابته. وقد جاء يعني معنى هذا الحديث عند الترمذي بسند صحيح. نعم.
عن مالك أنه بلغ عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة
وهو ثقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع الحسبة في المصيبة.
نعم.
عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن القاسم بن محمد أنه
جامع الحسبة في المصيبة
يعني أحاديث متفرقة في الحسبة في المصيبة، لأن الأحاديث التي مضت في الحسبة في المصيبة والاحتساب يعني الأجر والثواب عند المصيبة، وأما هذا جامع لأحاديث تتعلق بالحسبة. فذكر يعني هذا الحديث عن إيش؟
عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعزي المسلمين
بمصيبة، يعني أن الإنسان عندما يصيبه مصيبة فيتذكر المصيبة في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها أعظم مصيبة فهي عزاء عندما يتذكر أن الموت حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني لم يعش وهو الذي جاء بالحق والهدى. فيعني فتذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يهون الأمر على الإنسان إذا تذكر المصيبة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا يعني ذكره الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة رقم 1106. نعم.
عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
نعم.
عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله فتزوجها.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها، وأنه لما مات زوجها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، وجاء الحديث
عن أم سلمة أن رسول الله سلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما ذكر الله، أو كما
أمره الله.
كما أمره الله، اللهم أجل.
إنا لله وإنا لا قبل
فقال إنا لله وإنا استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أعطاه الله ذلك. فقالت هذه المقالة وقالت: من خير من أبي سلمة؟ يعني رأت أنها قالت هذا، وأن الخلف أبو سلمة أنه يعني ليس هناك أحد يعني تفكر أن يكون يعني يخلف أبو سلمة ويقوم مقامه، ولكن الله ساق إليها خير الناس وأفضل الناس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. والحديث رواه مسلم في صحيحه.
عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها. فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا لها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا، حتى خلى في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد. وإن امرأة سمعت به فجاءت فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزئني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد. فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته. وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال: ائذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاركيه زمانا. فقالت: أن يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها.
ثم ذكر عن القاسم بن محمد أنه كان عنده امرأة، وأنه كان يحبها حبا شديدا، وأنها يعني ماتت، وأنه جاءه محمد بن كعب القرظي يعزيه، وأخبره عن هذه القصة المرأة التي حصلت في بني إسرائيل، وأنها يعني ذكرت للرجل الذي ماتت امرأته وحزن عليها حزنا شديدا وحبس نفسه في بيته، وجاءت وأخبرته ذكرت له يعني هذا رأي السديد وهذا رأي المصيب، وأن الإنسان إذا كان استعار يعني شيئا فإنه يرد العارية إلى أهلها، وأن يعني هذه المرأة أنها عارية من الله عز وجل، وأنه استرد هذه العارية. فعند ذلك تنبه لحكمة هذه المرأة، وهذا من أخبار بني إسرائيل، والأثر ومقطوع صحيح. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد.
نعم، وهو القاسم محمد هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الاختفاء وهو النباش.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.